بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
ستة أصول عظيمة مفيدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
فاصل لنهاية الرسالة بحيث أن نمر عليها قراءة ثم نرجع بحيث يكون عندنا تصور عن الرسالة والمسائل والأصول التي سنمر عليها إن شاء الله تعالى.
الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يتهمه أبجد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الأصل الثالث: أما من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا سابعا كافيا لوجوه من أنواع البيان شرعا.
أنا النسخة اللي عندي: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا. انت ايش عندك النسخة؟ فبين الله له اللي عندك له ولا لهم؟ فبين الله له
بيانا شائعا كافيا.
لا يعني فيها انت في نسخه ثانيه يعني في غير ايش؟ تبين الله هذا وصحيح، لانه ما بين له لمن، فهو اما ان تكون العباره فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شافيا، او تكون كما عندك فبين الله هذا بيانا شافيا، اما له بين الله هذا، فإحدى العبارتين وينظر إلى اختلاف النسخ. نعم.
تكون العبارة
بين الله هذا. أنا هو نسختين الآن، يعني هل صحيح فبين الله هذا؟ ما هو بين له؟ بين له الظاهر أنه خطأ، لكن شافيا إلى آخره. شافيا ولا شائعا؟
شائعا
بالعين، هو بالعين كذلك شائعا ذائعا. لكن الآن عندنا نسختان: فبين الله هذا بيانا شائعا، والنسخة التي عندي: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا. لمن؟ أنا أقول خطأ، لأنه ما تستقيم له، لأنه لم يسبق لأن في الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله له لمن، الضمير يعود إلى ماذا؟ ما فيه شيء يعود له، فلا تستقيم له، تستقيم فبين الله هذا بيانا شائعا. نعم
نجعل على
معنى النسبة، لا ما نتأكد، نراجع للأصول ننظر. نعم
قال الله تعالى فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا لوجوه من أنواع البيان.
بيانا شائعا أيوة
كافيا،
نعم بيانا شائعا ذائعا عندي، بيانا عندك شائعا كافيا اللي عندك. طيب أنا عندي فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا. طيب واصل
بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا.
أعد فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا أيوة
فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا.
طيب بوجوه
من أنواع البيان شرعا وقدرا،
من أنواع البيان شرعا التي عندي فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا وقدرا. فأما النسخة التي عندك بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان، والتي عندي بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. نعم واصل
ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه السلام يا بني إسرائيل اذكروا الآية. ويزيده وضوحا ما صرح فيه السنة في الكلام الكثير البين الواضح العامي البليغ. ثم صار هذا أقرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحهم لا يتفوه به إلا صديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه وهو الفقيه العالم.
هو ما في وضع. نعم.
وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
نعم.
الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والكفار.
وتفريقه معطوف على بيان. نعم.
بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار.
من أعداء الله
وتفريقه.
من أعداء الله آخر ال
من أعداء الله
من أعداء الله أنا عندي والمنافقين والفجار كذا عندكم واو معطوفة بدونها لأن نقول في نسخة من أعداء الله المنافقين والفجار. والأقرب أنها تكون من أعداء الله أي المشركين والمنافقين والفجار. لأن إذا قلنا من أعداء الله المنافقين والفجار حصرنا أعداء الله بالمنافقين والفجار، لكن إذا عطفنا من أعداء الله عموما ومن المنافقين أيضا وفجار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة الآية. وآية في يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم، عند أكثر من يدعي العلم، وأنه من هداة الخلق وإحباط الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم.
طيب، أنا عندي إلى ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيه من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منه. إذا نقول في نسخة عندي أنا اللي عندك إيش؟ إلى أن الأولياء. طيب واصل.
ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منه، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منه. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
هذه كل ما عندي. أنت عندك الأصل السادس؟ ما قرأته؟ طيب أعطني ما بعد. ومن تبعهم فليس منهم.
ومن
تبعهم
فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد.
دقيقة، وفي نسخة زيادة: ولا بد من ترك الجهاد
فمن جاهد فليس منهم
ايوه.
ولا بد من ترك الايمان والتقوى
من ترك الايمان والتقوى
فمن تعهد
بالإيمان والتقوى فليس منهم. طيب،
يا ربنا نسألك العفو والعافية
إنك سميع الدعاء. طيب واصل.
الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء.
رد الشبهة
التي وضعها الشيطان
في ترك القرآن
واتباع الآراء والأهواء المتفرقة مختلفة.
رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن واتباع الآراء. نعم، معطوف. نعم،
واتباع الآراء والأهواء المتفرقة مختلفة.
أي نعم.
وهي أن القرآن والسنة لا يعلمهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك.
طيب هذه ليس عندي. واصل.
فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرف عنه فليعرف.
طيب هذه اكتبها أنا، هذه ما هي عندي أنا، في نسخة زيادة. أيوة ما هي معك. ننظر الضبط. بس الآن لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. ثم
فإن لم يكن الإنسان كذلك،
فإن لم يكن الإنسان كذلك. نعم فإن لم يكن الإنسان كذلك
فليعرض عنهما حرطا حتما.
فليعرض يعرض ها؟ فليعرض كلاهما صحيح. فليعرض هو فليعرض، يعني كلاهما مأخوذة من الاعتراض والإدبار والترك. فليعرض أو الصحيح فليعرض، لأن صيغة أمر طلب. فليعرض فليعرض كلاهما صحيح. نعم نعم والأقرب فليعرض هي المعروفة. نعم طيب فليعرض
فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه.
فرضا حتما
لا حتما لا شك ولا إشكال فيه.
لا شك ولا إشكال فيه. طيب
ومن طلب الهدى منهما فهو إما سبيل وإما مجرم.
طيب هذه موجودة عندي ومن طلب. نعم
لأجل
فهمهما. نعم واصل. فسبحان الله
وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة.
ولكن أكثر الناس
لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
نعم واصل.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن قلبهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة فيها أصول ستة، وكما ذكرنا في القواعد نذكر أيضا هنا بأن الأصول التي يضعها علماء أهل السنة إنما هي مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يضعه الحزبيون والمنظرون الفكريون من أصول لأتباعهم فإنما هي أصول عقلية نظرية وضعية وأغلبها يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما القواعد والأصول التي يضعها المنظرون تنتج للأتباع تخبطا عقليا وفكريا ودينيا. من ذلك ما يضعه المفكرون كأصول العمل الجماعي لعبد الرحمن عبد الخالق، أصول فكرية عقلية تنظيرية سياسية أوجدت للأتباع تخبطا في الدعوة وتخبطا في فقه الدين وتخبطا في المعاملة مع أهل البدع والأهواء وانحرافا عريضا أنتجت الحزبية والولاء والبراء على الجماعة لا على الدين، وأذابت مبدأ الحب في الله والبغض في الله، ورفعت منزلة أهل البدع، فهم ينظرون ويؤصلون من ذلكم، يقولون في تأصيلاتهم أن الجماعات في الساحة الاختلاف فيما بينها اختلاف في الأولويات الدعوية. انظر، هذه ذكرها في أصول العمل الجماعي، أن الخلاف بين الجماعات المعاصرة، يعني الاختلاف بين الجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة حزب التحرير والتراثيين وغيرهم، الخلاف بين الجماعات هذه أو مع السلفيين، الخلاف بينهم اختلاف في الأولويات. إيش معنى في الأولويات؟ يعني مثلا جماعة الإخوان المسلمون يرون أن الأولى الآن أن دعوتنا تكون لتأصيل الحكم ومبارزة الحكام وأخذ المجالس النيابية ومنازعة الحكام في أخذ الحكم، حتى وصل بهم التدرج إلى إجازة جواز المظاهرات والثورات. وهذا ما يدل على أن التأصيل الفكري دائما يوصل إلى الدمار العقدي وإلى سفك الدماء وإلى الدمار، وهذا مصداق ما قال السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، نهايتهم السيف. ويقولون وأن جماعة التبليغ يرى أن الأولى فيهم ترقيق القلوب والوعي، وأن السلفيين يرون أن تأصيل التوحيد. فالخلاف بين هؤلاء خلاف أولويات، والكل هدفهم ونيتهم إصابة الحق ونصرة الإسلام، فقضى بهذا على مبدأ السلف في محاربة أهل البدع المخالفين للسنة. كأن كلامه وتأصيله وغيره من المفكرين كأنهم يقولون عندما حارب السلف الجهمية والمرجئة والخوارج والمعتزلة أنهم مخطئون، لأن الخلاف بين هذه الفرق اختلاف أولويات. وهذا دائما ينتجه من يربي الأمة ويؤصل فيها قواعد فكرية. انظر ماذا حصل الآن بعد هذه التأصيلات التي وضعها وغيره من المفكرين شرا مستطيرا للمسلمين، حتى هو نفسه يؤيد المظاهرات في مصر ويؤيد رابعة وغيره من هذه الأباطيل. وأما الأصول التي يضعها علماء أهل السنة فإنها تنبثق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتثمر تأصيلا صحيحا، وتثمر حفظا للدين وتحقيقا لمنهج الأنبياء والمرسلين، وتأصيلا لاعتقاد الفرقة الناجية، وتثمر في أصحابها رسوخ الإيمان الصحيح ورسوخ التوحيد الصحيح واتباع منهج الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. إذن ثم فروق بين الأصول التي يضعها علماؤنا وبين الأصول التي يضعها المفكرون والمنظرون وأصحاب الجماعات الحزبية، وهذه الفروق تنظر لها من جهة التأصيل ومن جهة تحقيق النتاج والثمار. ولهذا لو أراد أحد أن يبحث بحثا مثلا كأن يكتب الفروق بين أصول منهج السلف والمناهج المبتدعة المعاصرة في التأصيل والثمار. ففي التأصيل تجد أن تأصيلاتهم عقلية وفكرية وتنتج الواقع الذي يشهده في العالم الإسلامي الآن من تخبطات في الحب والبغض والولاء والبراء وأن يضعوا أيديهم مع أهل الباطل. وأما تأصيلات السلف فانطلاقها قال الله قال رسوله قال السلف، وثمارها تثمر خيرا عظيما للأمة، تثمر خيرا للفرد وللأمة، وتحقق نصرا وأمنا وتمكينا. ولذلك أصولهم هل مكنتهم؟ بل شتتتهم وفرقتهم وأصبحوا متناحرين وسلطوا على رقاب المسلمين الكفار وأعداء الإسلام. ثم نقول أيضا كما ذكرنا في أول بداية القواعد قول المؤلف ستة أصول، فقدم العدد على المعدود تنكيرا لأن هذا العدد ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل ذكر الأهم من الأصول في الإسلام، بعكس الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول. وكذلك نكر كلمة أصول فلم يقل الأصول، لأنها هذه الأصول ذكر أهمها وأجلها وأعظمها في الدين وليست على سبيل الحصر، فأصول الدين كثيرة. وأما ما يذكره العلماء وما يعنون لهذه الرسالة بالأصول الستة هذا على سبيل التعريف بها، أي الأصول الستة التي كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأما من حيث أهمية هذه الرسالة فإنها ذكرت أعظم الأصول التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، مما فيه أي في هذه الأصول فهم الدين فهما صحيحا، وفيه أيضا أنها تحقق السلامة للمسلم في دينه ودنياه من الزيغ والضلال والفتن. تحقق السلامة للمسلم في دينه ودنياه من الزيغ والضلال والفتن. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو مجدد دعوة التوحيد والسنة، الذي جدد من درس من الدين، سواء مما يتعلق بالاعتقاد والتوحيد أو ما يتعلق بالعلم الصحيح والاتباع وترك التقليد. فالناس كانوا إما على انحراف في التوحيد والاعتقاد أو كانوا على تعصب مذهبي، فدعا شيخ الإسلام إلى نبذ ذلك كله وإعادة الناس إلى ما كان عليه السلف اعتقادا وعلما وعملا. وبهذا الطريق أثمرت دعوته ونصرها الله تعالى، لأنها سارت على الطريق الذي تكفل الله لأصحابه بالنصر والتمكين. فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه المقدمة أو ما يسمى التمهيد أوجزها بهذه الأسطر الأربعة، وفيها علم جم، وفيها إشارات إلى أمور مهمة. فقوله من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، أي آيات الله التي تبرهن على حكمة الله ورحمته وألوهيته وربوبيته. هذه الأصول، وذلكم أن من تدبرها علم رحمة الله بعباده وتبين له حكمته الشاملة وتبين له ربوبيته على خلقه، فلم يترك عباده سدى، بل وضح لهم ما فيه صلاح لهم في دينهم ودنياهم. ومما يتبين لنا أيضا ألوهيته سبحانه وتعالى واستحقاقه بالعبادة، فإنه متصف بالقدرة والإرادة والحكمة والعلم والرحمة، وهي من اتصف بها يدل على أنه هو المستحق بالعبادة، وهو المستحق بالحمد وحده، وهو المستحق بالشكر له عز وجل. الذي وضع لنا ذلك وبين لنا ذلك ليحفظ المرء نفسه على الفطرة التي فطر الله العباد عليها، وليكون متبعا للمرسلين. ومما يبرهن ذلك أيضا أننا إذا نظرنا إلى ثمار أصول أهل العلم التي وضعوها مستنبطينها من كتاب الله وسنة رسوله، رأينا الرحمة على العباد، وشاهدنا ثمارها في أهل السنة في اعتقادهم وحفظ أمنهم وانتصارهم على أعدائهم. وفي المقابل إذا نظرنا إلى من خالف تلكم الأصول ووضع لأتباعهم أصولا نظرية عقلية وما أنتجته فيهم من فساد عريض في جميع مجالات الحياة، اجتماعيا وعقديا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا وسلوكيا، تبرهن للمسلم قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه رحيم بعباده في وضع ما أصره لعباده، وأن الله تعالى يريد الرحمة بالعباد ويريد الخير لهم، وأنه لا صلاح لهم في دينهم ودنياهم وأخلاقهم وآخرتهم إلا باتباع ذلك. ومن هنا يتبين لنا مدى رحمة علماء أهل السنة بالأمة، ومدى انحراف وظلم دعاة البدع الذين يؤصلون تأصيلات مخالفة لذلك، مما أنتجت فسادا عريضا وشرا مستطيرا على أتباعه. وقوله الملك، الملك اسم من أسماء الله، الملك القدوس، وكذلك في سورة الفاتحة ملك يوم الدين على قراءة ورش، فالملك اسم من أسماء الله عز وجل. لكن الغلاب ليس اسم من أسماء الله، ولكن هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي، وأما الأخبار فبابه أوسع، فيخبر عن الله عز وجل بما ذكر من أفعاله وأسمائه وصفاته. ولهذا لا يشتق من الصفات أسماء ومن الأفعال أسماء لله، ولكن يشتق من الأسماء صفات وأفعال لله، لأن أسماء الله تعالى توقيفية وصفاته توقيفية، وصفاته يستدل بها إما بأن ينص الله على صفة كما يقول يغفر لمن يشاء، أو أنها بذكر اسمه، لأن الأسماء كما ذكرت لكم بالأمس تدل على ثلاثة أشياء: على ذات الله، وعلى اسم من أسماء الله، وعلى الصفة التي يتضمنها الاسم. فالغلاب إخبار أن الله غالب على كل شيء كما قال عز وجل: وهو والله غالب على أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. فقوله غالب من باب الإخبار. طيب، ستة أصول، والأصل هو الأساس وهو ما ينبني عليه من فروع، بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن كلام الله ليس بمعقد وليس بأحاجي وليس بألغاز، بل يفهمه عامة الناس. من تدبر القرآن وسمعه إسماع من يريد الفهم والإنصات، ولهذا لما سمع الأعرابي من أخطأ في قراءة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا إن الله كان غفورا رحيما، قال هذا ليس بقرآن. ثم انتبه القارئ فأعاد فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إن الله كان عزيزا حكيما، قال نعم عز فحكم. وهو من عامة الناس، وهذا دليل على ما ذكر شيخ الإسلام. فالأصول التي وضعها الله في كتابه يفهمها عامة الناس. ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. لماذا؟ مع أنهم أعطوا ذكاء وعبقرية، ولكن عامة الناس يفهم وهم لا يفهمون، كما مر الشهرستاني ومعه وفود من الناس، فقالت المرأة، امرأة رأت هذا الموكب الكبير، فقالت من هذا؟ قال ألا تعلمين هذا؟ هذا عنده ألف ألف دليل على وجود الله. قالت والله لو لم يكن عنده ألف ألف شك ما كان هكذا. ورجعوا لدين العجائز كما ذكر ابن تيمية في الحموية كما سيمر معنا إن شاء الله، كيف أن هؤلاء الأذكياء الشهرستاني والجويني والغزالي والرازي وصلوا في نهاية حياتهم إلى الحيرة والندم، ويقول بعضهم ها أنا أموت على دين أمي، على عجوز ليس أبوه. لما؟ لأن الفكر والرأي والفلسفة توصل إلى الحيرة والاضطراب، بعكس من يتربى على قال الله قال رسول قال السلف، فيثمر فيهم متانة في الدين، ويشمله قول الله تعالى يا يحيى خذ الدين بقوة، هذا المسلم أن يأخذ دينه بقوة لا يتهزهز ولا يكون في شك من أمر دينه، وتمسكه. ولذلك تجد السلفي الذي يتربى على تلكم الأصول ويعيش بين آثار السلف ويتربى بين أيدي العلماء تجده ثابتا بعد رحمة الله إلى أن يلقى الله عز وجل، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. ما سبب ذلك؟ إنهم ساروا على الوحي بعكس أولئك المساكين الذين تربوا على أيدي الفكر والرأي والفلسفة، تجدهم متخبطين في الولاء والبراء، تجدهم متذبذبين في دينهم، تجدهم يجالس هذا المبتدع ويجالس السلفي ويجالس التكفيري ويجالس الإخواني ويجالس التبليغي، وتجد في قلبه تخبطات في الولاء، لا يعرف من يوالي ولا من يعادي، بل تجده كل يوم له منهج وطريق، فمرة تكفيري ومرة إخواني ومرة حزبي ومرة تبليغي وهكذا. لماذا؟ لأنه ما أخذ الدين برسوخ صحيح وعلم متين من قال الله قال رسوله قال العلماء قال السلف. فهؤلاء ضحايا، وقد رأيتم وسمعتم وما أحوال العالم الإسلامي من مظاهرات وقتال في بلاد الشام والعراق وليبيا وغير من بلدان المسلمين باسم الجهاد، ضحايا الفكر الضال. وما يحصل في داعش ظلم للعالم الإسلامي وظلم للشباب، ظلم. أبعدوا عن العلماء، أبعدوا عن منهج السلف، فأنتج انظر هذا النتاج في العالم الإسلامي، تخبط فكري، تخبط عقدي، تخبط في كل مجالات الحياة. فهؤلاء الذين وصفهم أنهم غلطوا وهم أذكياء العالم، وما ذاك إلا أنهم أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، وذلك لعدم اتباعهم للقرآن والسنة وما دل عليه، وعدم اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها، وعدم فهمهم للدين على فهم السلف. فلو اتبعوا ذلك لجمعوا بين الذكاء والزكاء، والزكاء المراد به البركة فيما يتعلمون، فينتج فيهم علما صحيحا وعملا صالحا. زكاء في علمهم وفي دروسهم. وهذا يدل على أن الإنسان مهما أعطي من الذكاء إن لم يبارك الله فيما أعطاه فإن ذكاءه يكون وبالا عليه. ولذلك يقول الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، أي ذكاؤه وفهمه، إذا لم يبارك الله له في ما أعطاه. ولهذا يا إخواني احرصوا على دعاء القنوت وتدبره وتفهم وتعقل معانيه وألفاظه، وفيه اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، كل ما أعطاك الله من أمر ديني أو دنيوي اسأل الله أن يبارك فيه. فأعطاك اليد اللهم بارك لها فيه، أعطاك العقل اللهم بارك لي فيه. ولذلك لما حاجج شيخ الإسلام الأشاعرة وأهل الكلام في الرسالة الحموية إيش قال في الأخير؟ قال: من جهة تنظر لهم من جهتين، من جهة تعطف عليهم وترحمهم أنهم ضلوا والحق أبلج، ومن جهة تنظر لهم من جهة شرعا أنهم يستحقون كما قال الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطافوا بهم على العشائر ويقال هذا جزاء من اشتغل بعلم الكلام وترك الكتاب والسنة. يقول من جهة لما تنظر لهم من جهة القدر تعطف عليهم وترحمهم أن الله قدر لهم الضلال بسبب ما اقتربت أيديهم، ثم قال أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، أعطوا ذكاء عباقرة، لكن سبحان الله ما أراد لهم الله الهداية فلم يعطوا زكاء، وليس بظلم من الله وحاشاه، ولكن بسبب ما اقترفته أيديهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا ينبهنا إلى أمر آخر، إلى وجوب تدبر القرآن، فإن المسلم ينبغي أن يكون حظه من القرآن لا مجرد القراءة والتلاوة وإجادة تجويده ومخارجه، نعم هذه مطلوبة كما جاء في الحديث ما أذن الله لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، والحديث الآخر الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ وهو يتعتع فيه له أجران. فنعم إجادة قراءته وحسن قراءته تجويدا وأحكاما مطلوبة، لكن الحظ الأوفر ينبغي أن يكون بتدبره وتعقله، وقد ربانا الله تعالى ونبيه على هذا الطريق. فعندنا ثلاثة نصوص توضح طريقة السلف في حفظ القرآن وفهمه، فإن السلف لهم طريقة في الحفظ، وللأهل البدع طريقة في الحفظ. أما أهل الأهواء والبدع فيجيدون القراءة ويحرصون على تجويده وترتيله وإقامة حروفه، ولكن لا يهتمون بالمعنى والتدبر والتعقل والفهم. وأما الطريقة الصحيحة فهي التي أشارت إليها ثلاثة نصوص. أما النص الأول فقول الله سبحانه وتعالى محذرا من طريقة اليهود، فقال تعالى ومنهم، أي من أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فسرت أماني بعدة تفسيرات، منها أنهم يجيدونه ترتيلا دون تعقله وتمعنه. الأماني أي مجرد تلاوة، فذكر الله تلكم الصفة عن أهل الكتاب على سبيل الذم والتحذير. النص الثاني ما جاء في وصف الخوارج يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يعني لا يتجاوز حدهم في القرآن القراءة وقراءة لفظه، قراءة لفظه. وأما أن يصل إلى قلوبهم بتدبر وتمعن فلا. وهذا يشير لنا إلى سبب ضلالهم، وهذا عادة أهل البدع كلهم والخوارج خصوصا إلى يومنا هذا، أن حظهم من القرآن مجرد تلاوة ألفاظه دون التمعن به واتباع متشابهه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، قالوا خلاص كل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافر، دون معرفة تفسير السلف، ودون النظر إلى الآيات الأخرى الظالمون الفاسقون، ودون النظر إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودون قول ابن عباس كفر دون كفر إلى غير ذلك من التفاصيل التي ذكرها أهل العلم إلى يومنا هذا من علماء السلف. والنص الثالث أو الأثر الثالث وهو ما جاء في الصحيحين عن أبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي تابعي، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. من شيوخ هؤلاء؟ ما محمد صلى الله عليه وسلم، تربوا على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ربوا التابعين على ما رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا سلسلة أهل العلم وأهل السنة يأخذ صغارهم عن كبارهم. كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، انظر أنهم كانوا، ترى هذا تأصيل قوي يا أخوان، يعلمنا كيف نحفظ القرآن وكيف طريقة التابعين والصحابة في حفظ القرآن الذي يثمر إيمانا وعلما وعملا. قال أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، والمراد بالعمل الأحكام، سواء ما يتعلق بأحكام بأعمال القلوب من التوكل والتوحيد والخوف والشق والخشية والرجاء، أو ما يتعلق بأعمال الجوارح كالصلاة إلى غير ذلك، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا الآن يخبر عن ماذا؟ الثمرة التي يتبعها الإنسان في هذه الطريقة، ما الذي تثمر فيه؟ قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الآن تقرأ وتسمع أناس يحفظون القرآن من فاتحته إلى سورة الناس، ويجيد الحروف والتجويد والمخارج، ولكنه لا يفهم شيء بالتوحيد، ولا يعرف حق الله، ولا يعرف حق رسوله، ولا يعرف الولاء والبراء. لماذا؟ لأن كان حظهم من القرآن كحظ الخوارج من القرآن. وأما أهل العلم الراسخين وطلاب العلم المتبعين فحظهم من القرآن كحظ عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة، فأيهم تختارون؟ وهذا الذي أنتج في السلف رسوخا وعلما وعملا. أما من تخبط في ذلك ممن أعرض عن ذلك هو ممن أخذ يأخذ دينه من العوائد. وجد الناس كما جاء في الحديث وجدت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون. ولهذا جاء عند السلف الآثار لا يكن أحدكم كعبد الله بن مسعود يقول لا يكن أحدكم إمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء. إمعة هذا معنى الإمعة لا يكن أحدكم إمعة. ولذلك جاء في الأصول الثلاثة الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب إيش قال؟ قال اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ونبيه ودينه بماذا؟ بالأدلة. يعني ما نأخذ ديننا بالعادات أو ما تعودنا عليه من آبائنا وأجدادنا، هذا لا يثمر قوة عندك. إذن هؤلاء الذين ضلوا مع وضوح الحق ووضوح الأصول التي ذكرها الله ففهمها العوام فضلا عن العلماء، لأنهم أخذوا دينهم عن آبائهم ومشايخهم بالتقليد وأجدادهم تقليدا، وما وجدوه من عادات أهلهم وقومهم دون أن يتدبروا القرآن العظيم. وهذا حال أغلب الناس اليوم، إنما يقرؤون القرآن إما للتبرك به. يقول الشيخ صاحب الفوزان مبين حال الناس اليوم، قال بل أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم، واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة، وليس المقصود أنه يقرأ للتدبر والعمل بما فيه. قل من الناس من يقرأ القرآن لهذا الغرض، إنما يقرؤونه للتبرك به أو التلذذ بصوت القارئ، وهذا اللي تلاحظونه. قل من يقول يحرص والله أنا أصلي وراء فلان لأنه سني وعالم، فتجده يتنقل من مسجد للمسجد ينظر إلى أحسن الأصوات، أو التلذذ بصوت القارئ والترنم به أو لقراءته على المرضى للعلاج. هذا حال أغلب المسلمين اليوم، نظرتهم للقرآن من هذا الباب. وقل من يكون نظرته نظرة الصحابة ليجمع بين العلم والإيمان والعمل. فالمهم والأهم والمقصود ليس ذلك، إنما المقصود تدبر المعاني لكتاب الله والتفقه في كتاب الله عز وجل وعرض أعمالنا وأعمال الناس على كتاب الله، هل هي موافقة لكتاب الله أو مخالفة له. إذن هذه المقدمة ينبغي لنا التي ذكرها شيخ الإسلام وهي في أربعة أسطر، ولكن تحمل علما جما وتأصيلا دقيقا ينتفع به الإنسان. ولعلنا نتوقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.